الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبيث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كنا اليوم نقرأ في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال من سلم المسلمون باللسانه ويده. فنظرنا إلى هذا الحديث فإذا هو مقتصر على العلاقة مع البشر فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو المسلم، هذا هو الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال لي أحد الإخوة هل خلاص تبقى العلاقات مع الناس كلها علاقات يعني هادئة مع الفاجر والمبتدع والضال والمؤذي واللي؟ فقلت الأصل العلاقة، الأصل العلاقة هي النصح، النصح للمسلم، ولكن النصح أحيانا يحتاج إلى ليونة، وأحيانا يحتاج إلى تبسم، وأحيانا يحتاج إلى ردع، لكن لا بد أن يكون الجميع بقالب النصح. كما أن بارك الله فيكم يعني المكافأة حكمة، والجلد حكمة، والقتل حكمة، فكذلك النصح. فتنصح هذا الإنسان فتبذل له النصيحة والتوجيه على حسبه، كما أخذنا في موضوع سابق لعلكم تذكرونه كان بعنوان كيف تنمي رصيدك العاطفي، وهو أنك تعرف كل شخص على حدة، تتفاهم مع كل شخص على حدة. هذا الإنسان لا يصلح له إلا أن تردعه، لكن تردعه ليس بقصد الانتصار عليه، وإنما بقصد النصرة له. فهنا يختلف القالب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالصحابة استنكروا بل استغربوا استغراب عجيب، يعني المظلوم واضح ننصره نؤيده نقف معه، لكن رأيت الظالم كيف ننصره؟ قال تمنعه، وقال تحجزه من الظلم. فالحجز والمنع سماه النبي صلى الله عليه وسلم نصره، بأي أسلوب تمنعه بأي طريقة، لكن قصد النصرة. وذكرنا لكم كلام ابن القيم في قضية الانتقام لما ذكر أن الإنسان لا ينتقم لنفسه، فسئل رأيت إن كان الإنسان ذاك المقابل بذيئا ويزداد ماذا نصنع؟ فقال تردعه، لكن لا تردعه بقصد الانتصار، وإنما تردعه بقصد إيش؟ النصح، النصرة له. هنا يتغير القالب ويتغير وجهك ومعالمه وأسلوب الطرح والكلام. فإذا علمت أن فلان مؤذي فأردت أن تردعه بكلمة، تختار الكلمة التي تنفعه، لكن إذا كنت بقضية الانتصار تختار الكلمة التي تسقطه تماما بحيث ما يستطيع أن يرد عليك، فاختلف الأمر. فهذا مجرد تنبيه، لأنه يعني النصوص الواردة في كتاب السنة أذكركم فيها دائما قائمة على ركيزتين، كل نصوص الكتاب والسنة قائمة على ركيزتين ذي ذكرنا لكم مرارا، حق الله وحق العباد. سبحان الله، لو جاء يعني جردت النصوص من الكتاب والسنة، من القرآن والسنة، ما وجدت تتعدى الأمرين، إما حق العباد وإما حق الخالق جل وعلا، ولا تجد العطف حق العطف حق العباد على حق الخالق ثم المقتضية للترتيب، إنما دائما العطف بالواو، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال ثم، كلها تجدها بحرف حرف الواو. ايش تستفيد نستفيد منها؟ ها عطف يستقتضي شيخ محمد ها الاشتراك، المباشرة. ما نقول الإنسان أولا أطع الله وبعدين سيأتيك أوامر في قضايا حق المخلوقين، نقول جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل يسأله وهو في مكة بماذا بعثك الله، قال إيش؟ بكسر الأوثان وصلة الأرحام مباشرة، بكسر الأوثان وصلة الأرحام. نعم. من اللي كان يقرأ؟ في أحد؟ يعني يرفع صوت، ما في ميكروفون الآن ولا عندك ميكروفون؟ اقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله، قال التعجبي بالموت.
هذا بدي تتركه وتنتقل الفقرة الثانية، لأن هذه فيها إشكالات يعني ليست واضحة من الناحية الشرعية في قضايا الموت، الوفاة والرؤية المتوفى، وفيها إشكالات من الحزم ما توافق السنة الصحيحة، ولذلك ندعوها بعدها. أي إنما تستأنس النفس،
إنما تستأنس النفس بالنفس، وأما الجسد فمستثقل مضروب فيه. ودليل ذلك استعجال المرء بدفع جسد حديده إذا فارقته نفسه، وأسفه لذهاب النفس وإن كان الجسد حاضرا بين يديه.
هذه يعني الحقيقة من أبرز الأدلة على أن قضية الاهتمام بالنفس أولى وأحرى وأوجب من الاهتمام بالجسد. والآن غالب الخلق يهتمون بالجسد، غالب الخلق، بل لو رأيت المصحات والمستشفيات والأطباء والمتخصصين في العالم كله لوجدت الأمر ينصب على الجسد. والحقيقة أن تعايش الناس مع النفس ليس مع الجسد. تعايشك مع والدك مع والدتك مع أختك مع زوجتك مع بنتك مع ولدك كله في قضايا النفس، ليس تعايش في قضايا الجسد. والفرح والترح يعني الحزن والرضا والعلاقات كلها قائمة على هذه النفس. فإذا ذهبت النفس خلاص استثقل الجسد. بينما لو تمزق الجسد قطعة وجرح في كل جانب من جوانبه زاد الالتصاق، بقية النفس زاد الالتصاق به. وذلك لماذا يا فلان ما نراك؟ والله والدي أو والدتي أو ابني مريض، أنا جالس معه، إيش فيه؟ قال فيه كذا وفيه مرض كذا وفيه كذا، فأنا ملتصق به جالس معه. الالتصاق على التصاق الجسد ولا للنفس؟ نفس. ولذلك جاء القرآن والسنة كلها بتغذية النفس. صحيح جاء الاهتمام بالجسد، وصفات سريعة، لكن الاهتمام بالنفس وهو الاهتمام بصحة القلب، الاهتمام بروح الإنسان، الاهتمام بسلوكه، الاهتمام بتربيته، الاهتمام بآدابه، لأن هذا هو المقصود. وأما الصورة القالب فلا يغير من الحال شيء. قالب الإنسان، قالب فلان هو قالب فلان، بل قد تجد فلان قالب تجد قالبه ظريفا جميلا، لكنه أثقل عليك من الجبل. وتجد الإنسان إنسان قالبه مستثقل صعب شديد، لكنه أخف عليك من القطن بسبب النفسية والأريحية وحسن التعامل، وهذا هو الأسلوب الصحيح. غالب مشاكل البشر أو كل مشاكل البشر ليس من الجسد، كل مشاكل بالنفسيات، كل مشاكل لهم بالتعامل. الحروب تقوم بالجسد، الحروب أسبابها النفس، كلمة قالها فلان ويعني رد فعل من فلان قامت حرب، اشتعلت تغير وكلام وهذا الأمر مقياس. لذلك الإنسان ينبغي أن يتمعن في هذا الجسد، يصاب يمرض لكنه يبقى. فإذا فارقت النفس قال مشوا الآن بسرعة، هذا أبوكم جالس بين ظهوركم الآن، خرج نفسه الآن يصلي عليه الفجر يخرج يدفن، ما في شيء، يديه موجودة ورجليه موجودة وعينه موجودة وأذنه موجودة، كل الجسد متكامل، ما في شيء. قال أخرجوه الآن، أخرجوه الآن، ما تحبونه، أحب الناس إلينا. تبكون على إيش؟ نبكي على نفسه، نزرع ذهبت خلاص. وهذا دلالة يا أخوان على أهمية، ولذلك افعل مقارنة في الاهتمام أنت، افعل مقارنة، خلي اختبار. احنا سوينا اختبار الأسبوع الماضي بسلسل عنه الآن، اختبار كم تنفق من الوقت في جسد إصلاح جسدك، انظر كم ساعة للنوم وكم ساعة للأكل وكم ساعة للاستحمام والوضوء والاغتسال، كل هذه شغلات جسدية يعني، وكم ساعة للراحات والشراب وذا، فاحسب الساعات كم تخدم هذا الجسد، وأنت بالروح لا بالنفس لا بالجسد إنسان، فأنت احسب هذا، هل في نسبة مئوية؟ طيب قد تقول أقرأ، كثير من القراءات اللي تقرأها ليس للقلب منها نصيب، ولذلك العلم حتى العلم الشرعي متى يكون مقصده صحيحا؟ متى؟ علم القرآن والسنة متى يكون يعني هذا التعلم في أجر؟ متى يكون؟ إذا كان من أجل العمل. ولذلك إيش يقول الشاطبي الشيخ محمد؟ نعم، يعني لا يشرف العلم إلا من أجل العمل، وإذا لم تعمل فهو وبال عليك، ما في نفع، ضرته أكثر. ولذلك رحمك الله قالت عائشة لا تستكثروا من حجج الله عليكم، لما جاء ذاك الرجل يسأل حدثينا يا أم المؤمنين، قالت ماذا فعلت بالحديث اللي قلت لك أمس، فعلت به عملت به؟ قال إن شاء الله، قالت لا تستكثروا من حجج الله عليك، اعمل وتعال. وهذا الصحيح، لكن المقصود أقول لكم هو كما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية اليورث خشية الله عز وجل، وإذا خشي الإنسان ربه جل وعلا نظر في مخلوقاته فعطف عليه. نعم تفضل. ترى ما أسمعهم في قدرنا.
لم أرني إبليس أصيد ولا أطبح ولا أحمق من كلمتين يلقاهما على ألسنة دعاته، إحداهما اعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبلي، والثانية استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس، أو أن يسيء في وجه ما لأنه أساء في غيره، فقد صارت هاتان الكلمتان عذرا مسهلتين للشر ومدخلتين له في حد ما يعرف ويحمل ولا ينكر.
يعني هذه يا حول الله من خطوات إبليس وطريقته في إلقاء الأعذار لدى أتباعه. من المعلوم طبعا يا أخوان أن إبليس أخزاه الله هو عدونا اللدود، والله عز وجل حذرنا ولبهنا أن لا نتخذه ولا نطيعه، وبين أنه لكم عدو مبين، وكلمة مبين إيش معناها يا عصمت؟ إيش معنى مبين؟ يعني بين ظاهر واضح. إبليس ما له سلطة على الناس، هل له سلطة؟ سلطة يعني يقود الناس، هي مجرد يوزع دعوات، استجبت ولا زي دعوات العراس، يزوي دعوة جيت فأنت جيت باختيارك. ولذلك يوم القيامة يخطب في الناس ويقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أنتم جئتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالإنسان هذا بطوعه واختياره أطاع إبليس واتبع وهو يعرف أنه ضار، فإبليس يلقي شبهات على أتباعه، فالشبهة الأولى كما يقول يعني اعتذاره يقول ليش أنت يا أخي تفعل كذا؟ قال مو وحدي كل الناس. هل هذا دليل؟ دليل عقلي أو دليل شرعي؟ ها؟ ها؟ هل دليل عقيدة؟
لا.
يعني أن الإنسان أساء، قلت ليش تسيء؟ قال كل الناس يسيئون، بس أنا لو قبل، لو قال الإنسان نقول تقبل هذا العذر؟ قال نعم أقبل. قال طيب أنا أجي أسرق منك، لا قلت ليش تسرق مني؟ أو كل الناس يسرقون، أسكت. وأنا سأتي أضربك، وإذا قلت لي يقول كل الناس يضربون، ليش تتكلم علي؟ فهذا هذا عذر. هذا كثير من حجج الناس، وهذا قضية التعليق على الغير. ليش يا أخي أنت كذا؟ يا أخي بارك الله فيك، المجتمع كذا، الجيران كذا، بس في علاقة، تعرفون الشماعة تعلق في الملابس، ها؟ فهو عنده أحمال، مجرد تقول يعلق فيها. المجتمع يقول كذا، الوزارة تقول كذا، ها؟ البلد يقول كذا، الحكومة كذا، وكل القضية علقها. وأنت وما شاء الله تقي نقي طاهر عالم، وما في شيء، لولا هؤلاء ما صار شيء. ففلان أساء، إذا لازم أسيء، والمجموعة الفلانية أساءت لازم أسيء، البلد في إساءة أنا أصير مثله. هذا هل هذا عذر؟ ولكن هذا من إساءة الشيء دلالة على ضعف العقل، ضعف العقل وضعف العلم. وذكرنا أن من طبيعة الإنسان الأصلية إيش؟ الجهل، ها؟ لأن الله تعالى يقول إنه كان ظلوما جهولا، وحمله الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. النقطة الثانية يقول استسهاله بأنه أساء اليوم، يقول يا أخي أخطأت، كان ما عندي إلى هذا الذنب، عندي ذنوب كثير. صار عندك ذنوب كثير تزيد، زي واحد محمل، قل أنت يعني ما في مانع صار عندك يعني ذنب، ممكن تأخذ ذنب ثاني؟ قال نعم. طيب إذا رأيت حامل على رأسه شيء، قل ما دمت محمل خذ يا أخي زيادة أحمل فوقه. لا لا يا أخي ثقيل. قلت كيف أنت تحمل الذنب؟ تقول أنا أسأت أمس وناسي اليوم، ها؟ وأنا أنا أسأت في كذا، أسيء في كذا. كذلك من الخطأ يا إخوان أنك إذا رأيت شخص أساء في شيء رحمك الله أنه ينسحب هذه الإساءة على كل شيء، لا، أنت انظر النقطة الإيجابية فيه وحاول أن تستثمرها، لأن من إبليس من طريقته أنه يستثمر معصيتك ويرابي بها. هذه الربا مو زي ربا البنوك 1% ولا 5%، خليها أحيانا 100%. أنت عندك معصية يشغلك، يرابي، يفتح لك ملفات مرابات، يقول لك أنت عندك المعصية الفلانية، قل نعم، أنت تغتاب الناس، نعم، يفتح لك ملف وشغال معك الآن، أنت لا تصلي النوافل، نعم، أنت تهمل الوتر، نعم، أنت لا تقرأ القرآن، نعم، أنت لا تبالي بالجلوس مع الفساق، نعم، وأنت كذا يا أخي، أنت هذا دلالة على النفاق، ما في عليك إلا صفحة أنك تصلي، ها؟ وهذا نفاق، اترك الصلاة تكمل ملفك تدخل النار. هذا عمل إبليس، وهذه حيل الشيطان، حيل، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا إيش؟ خطوات الشيطان. قال بعض المفسرين يعني ينقلك الشيطان خطوة خطوة، يعني من الأسهل من الصعب. أول شيء تبدأ كذا، أول ما يبدأ الإنسان بالسرقة يسرق درهم، ثم يسرق 1000 درهم، بس ما يبدأ فيه كبير، المشكلة دي، فيبدأ فيه حبة حبة فينقلك، وأنت والإنسان لا يشعر حتى يضيعه ويفسده، وهذا أمر خطير جدا جدا يعني. وكذلك هذا الأسلوب ينبغي في دعوتنا أن نستخدمه، ها؟ الحكمة ضالة المؤمن. فأنت إذا رأيت رجلا افتح نفس الملف، لكنك أنت مضاد لإبليس والشيطان. ما اسمك يا أخي؟ جزاك الله خير، اسمي محمد. ما شاء الله، هذا يفعل حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تحبه؟ قال نعم. ما شاء الله، دي صفحة ثانية تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله. ايش رايك باسم جورج؟ اعوذ بالله ما ابغاه. طيب ممتاز، هذا دليل انك تبغض الكفار او ما تبغضهم الا ابغضهم. طيب ممتاز، ايش رايك بقتال المسلمين مع الكفار في روسيا؟ اي واحد تنتصر ينتصر، لا احب المسلمين. ممتاز والله يا اخي، انك انت من اهل الخير والصلاح والتقوى، لك والدين نعم تحبهم نعم ممتاز كمل. طيب انت متزوج نعم، هذا دليل على صلاحك. وهكذا بقي يا اخي عليك ملاحظه جزاك الله خير، انك متهاون في الموضوع الفلاني، كمل ملفك تدخل الجنه ان شاء الله. هو يشعر فعلا عنده ملفاء، عنده اوراق صح، الدفتر فيه 100 ورقه صار 99 صح وواحده غلط. لكن نحن الان احيانا ونحن لا نشعر نعين ابليس عليه، نخلي المئه الاخيره دي هي الميكروسكوب مكبرها، انت عندك كذا وكذا. طيب والنقاط الباقيه قال هذا واجب عليك. طيب يعني صار عيب كبره وذاك واجب علي يا اخي. هو يستغله بهذه النقطه. نحن لا، يجب أن نذكره، يجب أن نعظه ونقول أنت فيك خير وفيك صلاح وفيك كذا وفيك كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، يقول عندك صفات ممتازة بس بك عليك قيام الليل، مجرد سمع عبد الله قال ما ترك قيام الليل حتى مات. هذا أسلوب نبوي في التربية والتعليم والإرشاد، فينبغي نحن أن نسلكه. ويعني إبليس يحاول أن يستخدم مثل هذا الأساليب في إضلال البشر وإفسادهم. أعتقد نأخذ الموضوع الآخر يا شيخ محمد، نحن وقفنا على إيش؟
عوامل بناء الثقة.
طيب عوامل بناء الثقة نحن الآن إيه نعم ايش عوامل
انواع التقييم عند الناس كيف يكونون انفسهم؟ فذكرنا اربعه
اي خلاص. وهنا الان عوامل بناء الثقه يعني احنا ذكرنا ان الثقه اهميه ضروريه، وان كثير من المشاكل النفسيه عند الانسان نفسه او بين اخوانه بسبب فقدان الثقه، اما بنفسه او باخوانه. يعني بعض الناس يتهم إخوانه في كل شيء، نسأل الله السلام. إذا قاموا يتفقد غرفته، هل ما فيها خذ منها شيء ولا وضع فيها شيء ولا كذا، يعني عنده هذا ما عنده ثقة لا بنفسه ولا بإخوانه. فإيش كيف نقوي أو نوجد الثقة في الإنسان؟ لابد أن نتخذ هذه العوامل التي تبني الثقة، تضع بناء، لا بناء فوق لا بناء. أول نقطة هي تقوية الصلة بالله عز وجل، فإن من اتقى الله عز وجل وقاه وأورثه طمأنينة وراحة وأورثه رؤية بعيدة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه إيش؟ ينظر لنور الله. دخل رجل على عثمان وقد نظر إلى امرأة، فلما دخل البيت قال عثمان يعمد أحدكم فيقترف الزنا ثم يجالسنا؟ فقال أوحي بعد رسول الله يا أمير المؤمنين؟ قال لا، لكن فراسة المؤمن. هذا الرجل أنك نظرت إلى امرأة وعرف ذلك في وجهه. وكان السلف تعرف المعصية في وجوهه، مو زي اليوم كثرة المعاصي ما تعرف، لكن نظرا لأن الإيمان مشع زي إذا كان عندك كشاف قوي أو نور، بعدين جزء منه صار أسود، جزء منه يعني الكهرباء تعطلت، واضح صح؟ ها؟ لأنه نور قوي، لكن إذا كان ما في نور ما تعرف إيش المتعطل من المتعطل. فكان الإيمان في قلوبهم واضحا، يعرفون المعصية في وجوه بعض، الأثر المعصية تعرف الوجه هنا، وكذلك أثر الطاعة والخشية. لأن نقول لا، يقول الحسن البصري كان الرجل ممن سبق يغدو فيسمع الدرس فلا يلبث أن يعرف ذلك في وجهه وسمته وهديه، في سلوكه مباشرة يسمع هذا الدرس يعرف في سلوكه، وهو يسمع هنا ويخرج من هنا لا، يسمع وينزل على القلب مباشرة. نعم، فالإنسان يكون عنده الرؤية الواضحة فتطمئن نفسه ويعلم النافع من الضار، والصحيح من الكذب، والجيد من الرديء، للرؤيا التي أعطاه الله تعالى إياها بسبب إيمانه بالله جل وعلا. لكن الذي لا عنده رؤيا مسكين، أحيانا ظلمة هكذا فيمشي ويسقط، يسقط من هنا وهنا. قال الله عز وجل: هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا فرق. فتقوية الصلة بالله عز وجل أساس بناء الثقة، لأن الإنسان إذا ما كانت صلته قوية بالله أي حدث ينزعج منه، وأي خبر يؤثر عليه، وأي مصيبة تقعده، وأي مشكلة تؤثر عليه. الحين بعض الناس يتصل عليك: عندي مشكلة كبرى عظيمة جدا يا أخي، ممكن تأخرها؟ ما أستطيع. يأتي، فإذا جاءك ترى أنها أسهل شيء. إيش المشكلة فيك؟ والله أنا أبغى أسافر بعد شهرين، وإيش يكون الموضوع كذا، ولا أنا عندي القضية الفلانية، يعني تافه هذه. لكنه نظرا لضعف الثقة يصور هذه القضايا بهذا الأسلوب العظيم. لكن الذي عنده نور أحيانا العظائم الكبيرة يستصغرها ويرى أنها سهلة ويمكن التغلب عليها، لأنه يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. كان أحد القادة يقول، يخوف أصحابه، يفتح الجهاز، يخوف أصحابه ويقول لجنده: الكفار معهم طائرات، نحن لسنا معنا إلا أسلحة. فعامي من العوام قال له، عامي لا يقرأ ولا يكتب كبير، قال: لا، الطائرات فوق الله ولا تحته كذا؟ قال: تحت الله. قال لي: تحت الله، الله يجيب. خلاص، لأن أنا ما أشتغل بقوتي ولا قدرتي ولا طاقتي ولا إمكاناتي، أنا بالله. فالإنسان في عمله وتحركاته ونصحه وتوجيهه وإصلاحه بين الناس وإصلاح ذات البين ووعظ الناس ومنعهم من الفساد والإفساد والإخلال بالأمن وغيره، ما هو بلسانك. في ناس أقوى منك عبارة وأجمل منك أسلوب، لكن بقدر تقواك بقدر صلاحك تؤثر على الناس. أي نعم. القضية الثانية من العوامل هي معرفة الإنسان بنقاط القوة والضعف عنده، فيستثمر نقاط القوة. إيش عندك نقاط القوة؟ عندك نقطة الحفظ استثمرها، عندك قدرة على الحديث استثمرها، عندك قدرة على جذب الناس استثمرها وطورها. لكن عندك نقطة ضعف، وهي عندك عنف عالجها، عندك شدة عالجها، عندك غضب شديد عالجه. لابد تعرفها، لا تغطي النقاط الجيدة وتغتر بها وتنسى النقاط الأخرى. فهنا اللي عنده عوامل بناء الثقة أن تتعرف على نفسك وتكون واضحا جليا. وذكرت لكم أن من ضمن الأشياء أنك تذكر الصفات الطيبة التي تحبها وتذكر الصفات السيئة التي تراها في الناس ما تراها في نفسك، لأنك نفسك ما تطيع تكشف لك عن أوراق. فإذا رأيتها في الناس اكتبها ثم ارجع، قال: هذه فيها وليست فيها، وهذه فيها وليست فيها، وسترى أنها كلها فيك، وعندك صفات عجيبة ولكن الإنسان ينسى. فهذا من أقوى الأسباب يعني في جذب وبناء الثقة. الكثير يتصور أنه ممتاز في تعامل مع زوجته، وعنده أحلى درجة في تعامله مع زملائه، وآخذ الشهادة العالمية في التعامل مع الخلق، ولا يغرر نفسه. لكنه لو رأى الصفات السيئة وجدها كلها قد تكومت وتكونت فيه، لكنه عنده صفات ممتازة إيجابية أشغلته عن هذه النقاط السلبية. فهذه أعظم الأسباب ومن أهم الأسباب أنك تعرف على هذا الموضوع. نعم. لو تقتربون أخوان في أصل. أيوة. طيب. الأمر الثالث. الرضا من عوام بناء الثقة، الرضا بما قدره الله تعالى من الأحداث والمصائب، ليس فقط الرضا بل يستثمر تلك الأقدار في مراجعة سجلاته وملفاته لمعرفة بأنه ما من مصيبة إلا بما كسبت إيش يداه. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم أنتم السبب. ها؟ فالمصائب التي تحدث هو بسببك أنت، وإلا لو يؤاخذ الله عز وجل بكل أعمالك فكان الأمر كان أعظم من ذلك. ولهذا الإنسان المصيبة يراجع السجلات عنده. ذكرنا لكم مثلا من السلف كان يراجع السجلات، من هو؟ محمد بن سيرين. مجرد ما جاءت مصيبة سجن بسبب مال، أنه أفلس، فراجع أوراقه. ليش؟ ها؟ ما جالس المجرمين سجنون، الظالم ذا سجني، زي يفعلون الناس اليوم، هذا الفلان من الوشافية، وأنا كذا. ما يراجع سجلاته، يراجع أوراق الخلق، يصحح للناس أوراقهم، لكن أوراقه ما صححها. ها؟ ما صحح أوراقه. طيب أنت تجلس مع نفسك، إيش السبب؟ والله عصيت الله في كذا، وأخطأت في كذا، ها؟ وأنا كنت في الموضوع الفلاني كذا، والموضوع الفلاني، وتجد أن الأسباب كلها. بل السلف كانوا يعالجون أخطاء القريبين منهم، يعالجون بالمراجعة على سجلاتهم. يقول محمد السيرين أيضا، وذكرت عن بعض السلف: إنني إذا قصرت في جنب الله عز وجل عرفت ذلك في خلق دابتي وزوجتي. إذا جاء زوجته نهرت فيه ولا قهرته ولا كانت في وجهه، ما يقول أصلا هذه زوجة فيها وفيها وفيها، ممتاز تخلصوها، ها، ضاع فيها الكلام. لكن قال: ليه أمس ممتازة ملاقاته واليوم غير جيد؟ أنا السبب. ركب سيارته فتعطلت، إيش فيها؟ أنا عندي سبب. ها، سبب، وهو قضية الطاعة والمعصية. فالإنسان المصائب يرضى. ولذلك يقول ابن القيم: من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لم يخف العباد أبدا، لم يخف الخلق، ما يخاف الخلق خلاص. يخاف من إيش؟ لأنه ما يمكن يحدث شيء إلا بأمر الله عز وجل، ولا يحدث شيء إلا شيء قدره الله تعالى، فلماذا تخاف؟ نعم. النقطة العامل كم رقم؟
الرابع.
حسن الظن بالله جل وعلا، وأنه لا يقدر على عبده إلا ما هو خير له. يعني تحسن الظن بالله جل وعلا، أي أمر يصيبك أعلم أن الله تعالى اختاره لك. ها؟ اختاره لك. ولذلك قال بعض الأخوان لما قيل له: يا أخي اصبر واحتسب، لعل الله عز وجل كما قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قال: هذه لا تنطبق علي، تنطبق علي: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا مو خير، فقد وجدت خيرا كثيرا، وهي مصيبة مضرة، يعني عب أذى من الخلق وقع عليه، يقول: وجدت فيه خيرا كثيرا، لأن عنده نور كشاف شغال، ما هو خافت، شغال واضح، يعلم أن هذه أقدار الله عز وجل، لن يقدر الله تعالى إلا ما هو خير له. وهذا منزلة الرضا، هذه هي منزلة الرضا، ومن أعظم المنازل في إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الإنسان يرضى بما قدره الله تعالى عليه، بل يرى أن في هذا خيرا له. ها؟ وذكرنا قول أحد السلف لما ظلم ذلك الرجل، قال: إن كنت ظالما إيش فالذي سلطك علي ليس بظالم. خلاص انتهى الموضوع. نعم. الأمر الخامس: تقبل النفس مهما كان فيها من عيوب قدرية، وتكميلها بالخصال الجميلة. سلف ذكر عن أحد امرأة من السلف قيل أنها أم عطاء بن رباح وقيل غيرها، لما ولد لها ولد وكانت فيه عيوب خلقية، عيوب ما جالس يندب حظه، أقول جلست يعني تندب حظها وتبحث عن بيوت للمعاقين والذين عندهم مشاكل. ترى أغلق هذا أقول ما ذهبت هذه المرأة تبحث إلى عن أناس يرأفون بطفلها وينظرون إلى وليدها. قالت بكل عزم وبكل ثقة والله لا جعلنا الخلفاء يجلسون تحت رجليك. طيب ولد فيه عيوب كثيرة كثيرة، قالت لا جعلنه يجلسون بين يديك لو أغلقت عندك. إيش عملت هذه المرأة؟ أنفقت كل مالها في تعليم هذا الولد، لأن عنده نقص، فيكمل النقص بإيش؟ ها؟ كملته بالعلم. يغلق المنافذ العلم خلاص ما يرون فيه. كان يقال عن عطاء بن رباح أنه أشل وأعور وأفطس وفيه من العيوب الخلقية العجيبة. وجاء أمير المؤمنين سليمان عبد الملك وأبناؤه وجلسوا إيش بين يديه وينتظرونه، وكان يصلي السنة، وكان من عادته إذا صلى يقرأ في البقرة. جالسين الأمم كلها جالسة عند هذا الرجل، سلم، سأله الخليفة بعدين قال لأولاده يا أولادي عليكم بالعلم، والله ما أنسى دلنا بين هذا العبد، رجل حتى مملوك واعتق، يعني فيه كل شيء. فالإنسان اللي عنده ثقة ما يبالي، عنده رجله فيها كسر وفيها شلل، ولا عينه ذاهبة، ولا أذنه مقطوعة، ولا يد مقطوعة، ولا كذا، هذه لا يعني توقفه. كمل بالصفات الأخرى، وكم الأشكال لو كان القضية على الشكل كان يجي إجابة الناس الجميلين يتصدرون الخلق، آخر الخلق يعني آخر. الآن يقولون أجب، يقولون يسمونه ملك الجمال، أحسن شيء يخلونه تعرض ثوب، يعني هي أرخص من الثوب اللي عليها، أرخص من الثوب اللي عليها، أي نعم، حتى يشتري الثوب. هذا دلالة على دناءتها، فليس للقضية القالب. فهذه نقطة لابد تتقبلها، ولا تستندب حظك. وأنا ما بعض حتى بعض الناحية الفكرية، بعض الشيء أنا ما أفهم، أنا ما كذا، ليش تركز عندك القضية؟ ليش تقول لازم ما تقول لابد أن أفهم؟ بعض الطلبة يقول لا أفهم، لماذا تقول هذا الكلام؟ قل لابد أن أفهم، لماذا فلان يفهم وأنا ما أفهم؟ لابد أن نحاول نفهم، فالله عز وجل يعلق صندوق. وهذا الفكر أنت مغلق وفيه أبوابك مسكرة، صلحها وغذيها بالتقوى والصلاح، تفتح لك الأبواب. واتقوا الله إيش؟ ويعلمكم الله. شوف التقوى ذي، يجيك علم عظيم. ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم إيش؟
فرقانا،
تفرقون بين الحق والباطل، تعرفون الخير، بس هذا في التقوى. فأنت لا تقعد تندب حظك، أنا لا أفهم، أنا لا أحفظ، أنا لا أقرأ، هذه تبقى ناسي. زي الإنسان إذا وضع في مسبح، أنا لا أعرف، أنا لا أعرف، أنا لا أعرف، يصير ينزل في القاع يموت. لكن الثاني بدأ يحرك يديه، حاول نجم، هذا لا أعرف، لا أعرف، آخر ولا أعرف الآخر في القاع، خليك تتحرك. ونفس الموضوع يا أخي، تجلس تقول أنا لا أفهم، أنا لا أستفيد، أنا لا أعلم ما تقول، وتبقى هكذا. ادرس، اقرأ، افهم، تعلم، اسأل، جالس الناس، قوي نفسك، قوي لغتك. وهذا هو التكميل. الأمر السادس من عوامل بناء الثقة السعي والعمل مع عدم الاصطدام بالنتائج سلبية أو إيجابية. أنت تشتغل تعمل ثم انهدم البناء، لا تصدم، ها يا أخي، لا تكون أحقر من النملة. النملة تصعد هذا الخشبة وانت تجلس راقبها، تصعد 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 ثم يأتي ريح تسقط وتذهب مرة ثانية وتصعد، ها، وتسقط، ثم تأتي ثالثة وتصعد وتسقط. فأنت إذا كان سلبا لا تحزن، ها، ولا تيأس، ولا ترجع إلى صفاتك الأصلية. إيش صفاتك الأصلية؟ وإذا مسه الشر إيش كان؟ إيش؟ يأوسا، ها. ولا تكون الصفة الأخرى إذا جاءك خير نسيت نقاط الضعف واستبشرت، يعني وفعلت الاحتفالات، ترفعت، تعاظمت على الخلق. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا. لا تكن بهذه الصفة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يطغى لأنه استغجاه صفات إيجابية من الغنى، إيجابية الغنى طغى، ها. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر وإذا مسه الخير. لا تكون كذا، هذه صفاتك الأصلية القديمة، لكن طالبناك نحن بإيش؟ بالتزكية والتهذيب والتربية. هذه الصفات الأصلية ذكرها القرآن لك، لكن أنت زكي نفسك، قد أفلح من زكاها، ها، وقد خاب من دساها، ضيعها، أهملها، راحت مع الصفات القديمة. فهذا الأصل في إصلاح عيوبك، إصلاح عيوبك أنك لا تصطدم بالنتائج. ها، كم من أناس انتصروا في حرب بدل القصون فرح، ثم جاء مدفع الهاون وضربهم وفرقعهم كلهم، فرحهم وماتهم جميعا، ليش نفرح؟ ها، وإلا راح وفشل وبعدين جلس نام. لا يا أخي، فشلت حاول ثاني، وهكذا في عملك. اقرأ، ما فهمت حاول، اكتب، ما عرفت حاول، ذكر، انصح، ما نجحت حاول، حاول، لا تيأس، لا تيأس ولا تفرح، لا تصطدم بالنتائج. وهذا عامل من عوامل بناء الثقة. من عوامل بناء الثقة يقولون اعرف شيء من كل شيء، لا تكون لا تعرف إلا موضوعا واحدا، لأنهم يقولون اعرف كل شيء من شيء. يعني أنت تخصصت بهذا الفن، يجب أن تدرك جميع كلياته وجزئياته، لكن الموضوعات الثانية اعرف كلياتها. لا تكون لا تعرف شيء في هذا الفن ولا في هذا الموضوع. وإذا قيل لك إن ما شاء الله ممكن أرسل رسالة إلى أمريكا، أي ممكن أرسل رسالة لأمريكا لكنها تحتاج للبريد ويأخذ عليك مبالغ وكذا. قال لا، واحد أرسله وأنا في البيت. كيف ترسله في البيت؟ قال بس إنترنت. ما هو إنترنت؟ إنترنت يا أخي جهاز يفعل كذا وكذا. متى هذا؟ غبي أنت يا أخي، يعني تقول أنا مشغول وطلب العلم ما أعرف هالشيء الجديد. لا يلزمك أنك تتخصص فيه، لكن لا بد يكون عندك معلومات ولا بسيطة، معلومات كلية يسمونها. أنت تعرف هذا الجهاز ويستخدم فيه كذا ويستخدم كذا، ولكن لا يلزم أنك أنت تستخدمه، لكن عندك معلومات ممكن تستفيد منه، لأنه ممكن يقصر لك المسافات، يمكن يعني يقلل لك النفقات، يمكن يقرب لك البعيد، يمكن يمكنك في معرفة الخبرات. فهذا لابد أن تعرفه، وليس لك عذر تقول أنا والله متخصص يا أخي جزاك الله خير بالتفسير. إيش دخل الإنترنت داخل في أي صورة من التفسير؟ ما هو داخل يا أخي، في موضوع ثاني. إيش دخل فيه؟ نقول اعرف هذا واعرف هذا واعرف هذا، لكن اعرف كل شيء من هذا، كل شيء من هذا، لأن الناس لا يعبرونك. ف فأنت هذه عامل قوي من عوامل بناء الثقة بالنفس. طيب معاول هدم الثقة بالنفس هذه عوامل بناء. وإيش المعول الذي يهدمها تماما ويسقطها؟ ها؟ أول نقطة هي فقدان التحفيز، ومن هنا جاءت في الشريعة، جاء في الشريعة ذكر ما عد الله عز وجل للإنسان الصالح في الدنيا والآخرة. إيش ما عد الله تعالى في الدنيا والآخرة؟ الآية الرعد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، والآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا تحفيز اسمه. ما تأتي بارك الله فيك للناس افعل كذا، يا أخي ذكروا بالله، يحتاج عارف هذا هو، ذكروا بما عد الله عز وجل، ذكر نفسك. يقول العلماء